بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، ما بعد. وقفنا لقول المصنف رحمه الله تعالى، ومن ذلك قوله تعالى الرحمن والعرش السوى. ذكرنا المصنف رحمه الله تعالى شرع في تعداد ما جاء من آيات الصفات. ذكر صفة الوجه واليدين والنفس والمجيء والإتيان والرضا والمحبة والغضب وكراهة والسخط كذلك، وذكر من السنة النزول والعجب والضحك، ثم ذكر القاعدة العامة محفوظة عند أهل السنة والجماعة. وإن كان المصنف قد يريد بها شيئا آخر، لكن على ظاهرها وتفسيرها بما عليه سلف الأمة، وهو قوله: فهذا وما أشبهه مما صح سنده وعدلت رواته نؤمن به ولا نرده ولا نجحده ولا نتأوله بتأويل يخالف ظاهره، ولو نشبهه بصفات المخلوقين ولا بسمات المحدثين، ونعلم أن الله سبحانه وتعالى لا شبيه له ولا نظير، ليس كمثله شيء، وهو السميع البصير، وكل ما تخيل في الذهن أو خطر بالبال فإن الله تعالى بخلافه. هذا كلام على ظاهره حق، ولكن قد يريد به المصنف شيئا آخر، ونفسره كما ذكرنا سابقا بأن نحمله على أن مذهب السلف هو إثبات الصفات دون تحريف لظاهرها، ومع دلالة الألفاظ على معانيها، وحينئذ يفوض الكيف ويثبت المعنى. ثم قال رحمه الله تعالى: ومن ذلك، أي مما جاء من آيات الصفات، قوله تعالى الرحمن على العرش استوى، وهذا فيه إثبات الصفة، وهي الصفة الثالثة عشرة، الاستواء على العرش. وقوله الرحمن على العرش استوى نص واضح بين في استواء الله تعالى على العرش، وأنه من صفاته، وهو من الصفات الثابتة بالكتاب والسنة والإجماع. وأما الكتاب كما في هذه النص أو في هذا النص الوارد الرحمن على العرش استوى، وذكر الله عز وجل سواه على عرشه سبعة مواضع من القرآن، وهي نصوص بمعنى أن ظاهرها هو المراد. وإذا كان كذلك، حينئذ تأويلها وتحريفها عن ظاهرها يعتبر من لعب الذي يكون بنصوص الوحيين، بمعنى أنه لا يقال في آيات الصفات ما يقال في آيات الأحكام، لأنها آيات الأحكام على نوعين: منها ما هو نص واضح بين في الدلالة على المراد، ومنها ما هو محتمل للظاهر وما دونه. حينئذ إذا جاء دليل فصرفنا ظاهر إلى المعنى الباطل أو الرأي المرجوح ويكون لنص، وهذا إنما يحتمل في الأحكام. وأما في الأخبار ومنها آيات النصوص، نصوص نصوص الصفات والأسماء، حينئذ تبقى على ظاهرها ويقال ظاهرها هو المراد، ولا تحتمل معنى باطلا، ولا يصح تحريف اللفظ عن ظاهره إلى ذلك المعنى المدعى. وقد يكون ثم لفظ وله معاني متعددة في لسان العرب، لكن لا ينبغي حمله إلا على ظاهره، كما هو شأنه في اليد، بل يداه موصوطتان. اليد تطلق بمعنى النعمة وبمعنى القدرة، وقد يكون المراد بها ظاهر اللفظ. حينئذ الظاهر هو المتبادر، وما عداه فهو معنى مرجوح، ولا يمكن حمل اللفظ على معناه المرجوح إلا بدليل، وقد دل الدليل هنا على اعتبار المعاني الظاهرة دون المعاني المرجوحة. ومنها الاستواء، هنا مراد رب جل وعلا به العلو والخاص كما سيأتي. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله لما قضى الخلق كتب عنده فوق عرشه إن رحمتي سبقت غضبي، رواه البخاري. كتب عنده، عند هنا على أصلها، لأن المراد بها قرب المكان، فوق عرشه إن رحمتي سبقت غضبي، وفيه إثبات عند، وهذا الدليل على الاستواء، وفيه إثبات العرش، وأجمع السلف على ذلك، إثبات استواء الله تعالى على عرشه سواء يليق بجلاله من غير تحريف ولا تعطيل ولا تكييف ولا تمثيل، وهو استواء معناه كما هو الوارد في لسان العرب، أن السوى إذا تعدى بعلى فإنما معناه العلو والاستقرار، ونزيد عليه على وجه يليق بالرب جل وعلا. الرحمن على العرش استوى. العرش في اللغة هو السرير الخاص بالملك، وفي الشرع العرش العظيم الذي استوى عليه الرحمن جل وعلا، وهو أعلى المخلوقات، أعلى المخلوقات، والسقف المحيط بالمخلوقات، وسع كرسيه السماوات والأرض. وهل نعلم مادته؟ نقول لا، لا نعلم مما خلقه الله عز وجل، وإنما نؤمن بما ذكره الرب تعالى، ولا ندخل أذهاننا وعقولنا فيما لم يرد فيه نص، فنقول العرش مخلوق ونثبت أنه مخلوق، وهو أعلى المخلوقات، وهو مخلوق عظيم. وأما مادته ومما خلق، هذا نقول الله أعلم به، وكذلك الكلام في كيفيته. وصفه الله تعالى بأنه عظيم، عليه توكلت وهو رب العرش العظيم ذو العظمة، وبأنه كريم، لا إله إلا هو رب العرش الكريم، يعني الكريم وصف للعرش، وبأنه مجيد ذو العرش المجيد، مجيدي خوض على أنه نعت للعرش. إذن هذا العرش مخلوق ولا نعلم مادته، الله أعلم بها لعدم الدليل الوارد. ونصفه بما وصفه الله تعالى في كتابه بأنه عظيم وبأنه كريم وبأنه مجيد. والكرسي غير العرش، كرسي غير العرش، لأن العرش هو ما استوى عليه الرب جل وعلا، والكرسي هو موضع قدميه، لقول ابن عباس رضي الله تعالى عنهما: كرسي موضع القدمين والعرش لا يقدر أحد قدره، رواه الحاكم في المستدرك، وقال صحيح على شرط الشيخين، وأهل السنة والجماعة على إثبات ذلك. فأهل السنة والجماعة يثبتون استواء الله تعالى على عرشه سواء يليق بجلاله ولا يماثل استواء المخلوقين البتة، لقوله تعالى: ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. ومعنى الاستواء العلو والاستقرار، وذلك إذا تعدى بعلى، إذا تعدى بعلى، هذا الذي جرى عليه في لسان العرب. وقد ورد عن السلف في تفسيره أربعة معان: على وارتفع وصعد واستقر. يعني إذا أردت أن تفسر هذه الآية: الرحمن على العرش استوى، حينئذ لا تأتي بأي لفظ من عندك أنت، وإنما تفسره بما فسره به السلف. فقالوا: الرحمن على العرش استوى، أي على، وقالوا ارتفع، وقالوا صعد، وقالوا استقر. على وارتفع وصعد بمعنى واحد، وأما استقر فهذه مخالفة لها في المعنى، ففيها زيادة على ما مضى. والحجة في ذلك اللغة العربية، يعني ما الدليل؟ نقول لسان العرب، لأنه كما سبق معنا أن الله تعالى خاطبنا بلسان عربي مبين، حينئذ ما ذكره سبحانه وتعالى في كتابه أو على لسان نبيه صلى الله عليه وسلم من صفاته أو أسمائه، فإنما نفهمها بما جرى عليه عادة العرب في ذلك، ونحمله على المعاني المشهورة دون المعاني الغريبة، لأن في لسان العرب ما هو وحشي، بمعنى أنه لا يكثر استعماله، لا يكثر استعماله، وله معنى يخصه، لكنه قد يكون فصيحا لكنه يقابل بما هو أفصح منه. حينئذ لا نحمل آيات الصفات والأسماء إلا على ما اشتهر وشاع وذاع في لسان العرب، وأما المعاني التي تكون هي أقل من شيوعها، أقل من ذلك، حينئذ لا تحمل عليه البتة. وهذا أمر متفق عليه عند أهل التفسير، والأمر مستوى في باب العقائد وفي باب الأحكام. ولذلك بعض الأحناف وغيرهم قد يفسر بعض النصوص بمعاني هي لغوية ثابتة لكنها معاني وحشية، بمعنى أنها ليست هي الفصيح، ولذلك يرد عليهم بأن هذا تأويل، ويسميه بعض الأصوليين بأنه لعب، بأنه لعب، إذا كان التأويل لا يدل عليه دليل وحمل عليه اللفظ ولو كان في لسان العرب، نقول هذا يعتبر من اللعب. إذن الرحمن على العرش استوى فيها إثبات الاستواء. هنا انظر كما قال ابن القيم رحمه الله تعالى في اختيار اسم الرحمن، اختار الله عز وجل هذا الاسم، وجاء في سياق العلو، لأن هذه فيها إثبات العلو العام وفيها إثبات العلو الخاص، ثم علوان: علو عام على جميع المخلوقات، وعلو خاص وهو العلو على العرش، على العرش، نعم، الرحمن العرش السوى. وهنا اختار اسم الرحمن ليدل على أنه قد علا ربنا جل وعلا على خلقه برحمته، وأن رحمته كما جاء في الحديث السابق أن رحمتي سبقت غضبي، فدل على أن الله تعالى بلغ الرحمة أو بلغت الرحمة عنده الغاية، بحيث ما من مخلوق إلا قد علاه الرب جل وعلا برحمته. وقوله على العرش، الرحمن هذا مبتدأ، واستوى هذا فعل ماضي، والفاعل ضمير الستر يعود على الرحمن المبتدأ، وعلى العرش متعلق به بمعنى أنه معمول لي للسواء، وهذا يدل على أن ثم علوا خاصة. لماذا؟ لأن على العرش هذا متعلق بقوله السواء، ومعلوم عند البيانيين أن تقديم ما حقه التأخير يفيد الاختصاص والقصر، وهو إثبات الحكم في المذكور ونفيه عما عداه. حينئذ نقول العلو الخاص إنما هو خاص بالعرش دون ما سواه، دون ما سواه، فليس ثم علو خاص على غير العرش، ونثبته ونخصه بالعرش. لماذا؟ لتقديم ما حقه التأخير، لأن قوله على العرش الأصل الرحمن استوى على العرش، الرحمن استوى على العرش، لكن هذا التركيب لا يفيد الاختصاص والقصر، وإنما يفيد الاختصاص والقصر إذا قدم ما حقه التأخير، كقوله تعالى إياك نعبد، أي نعبدك ولا نعبد سواك، لا نعبد إلا إياك، هذا الأصل. وإذا أخر نعبدك هذا ليس فيه قصر العبادة على الله عز وجل، لأنه قد يعبد الله ويعبد غيره، نعبدك أي نعبد غيرك معك، هذا اللفظ لا يمنع، لكن لما أريد الاختصاص والقصر والاختصاص حينئذ قدم ما حقه التأخير. إذن في قوله على العرش فائدة، وهي أنه مقدم من تأخير فدل على القصر والاختصاص، وهو إثبات الحكم بالمذكور ونفيه عما عداه، حينئذ نثبت أن هذا العلو الخاص إنما هو كائن على العرش دون ما سواه. وقوله تعالى أأمنتم من في السماء، وقول النبي صلى الله عليه وسلم ربنا الله الذي في السماء تقدس اسمك، وقال للجارية، هذه أدلة. وقد ذكرنا أن ابن قدامة رحمه الله تعالى يذكر لكل صفة دليلا واحدا، هذا الأصل، حتى أن الاستواء ذكر له دليلا واحدا، وأما العلو العام لأنه وقع فيه كالاستواء أيضا وقع فيه نزاع فيه أكبر من نزاع في الاستواء، إذ قد أنكر كثير من أهل البدع علو الله تعالى بذاته على خلقه، ولذلك أورد الأدلة وأكثر من ذلك. وقوله تعالى أأمنتم من في السماء، أأمنتم من في السماء، أي كيف تأمنون الله الذي في السماء فوقكم ومطلع عليكم. وقوله في السماء فيه إشارة إلى علو الرب جل وعلا. إذن هذه أو الآية أراد بها المصنف الإشارة إلى الصفة الرابعة عشرة، وهي العلو والفوقية، العلو والفوقية. والعلو من صفات الله تعالى ثابت له الكتاب والسنة والإجماع، وإذا أطلق الإجماع في هذا المقام المراد به إجماع الصحابة ومن سار على هديهم، وأما من خالف ولو كثروا هؤلاء لا يلتفت إليهم في الإجماع، لأن الأشاعرة مثلا أنكروا العلو الذاتي، حينئذ مع كثرتهم في الأمة لا يلتفت إليهم في مسائل المعتقد البتة، لأنهم لم يسيروا على النهج الصحيح في متابعة الصحابة رضي الله تعالى عنه، بل هم مخالفون. وقد ذكر ابن قيم أن علو الله تعالى ثابت بأكثر من 1000 دليل، حينئذ إنكاره هذا محل نظر. قال الله تعالى وهو العلي العظيم، علي اسم من أسمائه جل وعلا، وهو دال على ثبوت صفة العلو بأنواعها الثلاث، علو الذات وهو المهم المراد هنا، وعلو القهر، وعلو المعنى أو الصفات. وقوله لعيسى عليه السلام رافعك إلي، والرفع عندما يكون من سفل إلى علو، وهذا نص صريح، وكما جاء في الآية التي معنا أأمنتم من في السماء. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يقول في صلاته في السجود سبحان ربي الأعلى، إذا الأعلى بذاته، هذا هو الأصل، رواه مسلم، وأجمع السلف على ذلك، أجمع السلف على ذلك. إذن العلو والمراد به على جهة الأولية علو الذات ثابت بدلالة الكتاب والسنة وإجماع السلف. والعلو قسمان، معنوي وذاتي، معنوي نسبة إلى المعنى، وذاتي نسبة إلى أو نسبة إلى الذات. أما العلو المعنوي فهو ثابت لله بإجماع أهل القبلة، والمراد بإجماع أهل القبلة هنا يشمل أهل البدعة، لأنه ما من محرف إلا وهو قد حرف بحجة التنزيه فهو معظم لله عز وجل، حينئذ هو قد اعتقد بأن الله تعالى عال على خلقه معنى من حيث الصفات، من حيث الصفات، فوجب تنزيهه عن كل عيب ونقص، وهذا أمر مسلم بين كل مخالف، ما من جهمي ومعتزلي وأشعري وما تريد إلا وهو يقر به بذلك. إذن العلو المعنوي ثابت لله تعالى بإجماع أهل القبلة من أهل البدع وأهل السنة، كلهم يؤمنون بأن الله عال علوا معنويا، وهو علو الصفة، بمعنى أن صفاته تعالى عليا ليس فيها نقص بوجه من الوجوه، لكن اختلفوا في تقرير هذه القاعدة. هذه مقدمة متفق عليها بين المخالف والموافق، يعني بين السلفي وبين الخلفي، أن الله تعالى عال على خلقه بصفاته، وأن له الصفات العليا بمعنى أنه لا يعتريها نقص بوجه من الوجوه، ولكن في تطبيق هذه المقدمة حينئذ وقع النزاع عند المتأخرين، وأما السلف فلم يقع بينهم نزاع في ذلك البتة. نوع الثاني هو العلو الذاتي، بمعنى أن ذاته تعالى فوق جميع مخلوقاته، بمعنى أن ذاته جل وعلا فوق جميع مخلوقاته، فيثبته أهل السنة سلف دون أهل البدع، فهم يحرفون ذلك باتفاق. الجهمية والمعتزلة والأشاعرة من ناحية نحوه كلهم ينكرون علو الله تعالى بذاته، ويعتقدون الله تعالى في كل مكان، تعالى الله تعالى عن قوله. ومعنى كون الله في السماء كما هو النص هنا، أأمنتم من في السماء، بمعنى أن الله تعالى على السماء، لأنه قد يشكل ظاهر اللفظ بأن الله تعالى في السماء داخل السماء، وأن السماء تحويه، وهذا ليس مرادا، وهذا ليس مرادا. لماذا؟ لأنه قد ثبت كما سبق أن الله تعالى كامل في جميع صفاته، ومن ذلك ذاته فهي أكبر من مخلوقاته، وسع كرسيه السماوات والأرض، حينئذ كيف يكون داخل السماء؟ حينئذ لابد من نظر في قولنا في، فيحتمل أن يكون حرف الجر هنا في بمعنى على، وهذا وارد في لسان العرب أن يأتي هذا اللفظ بمعنى حرف آخر، فحينئذ نكون أأمنتم من في السماء أي من على السماء، وأل في السماء تكون للجنس فيدخل فيه السماوات السبع، حينئذ لا تعارض. إذن أن الله تعالى على السماء ففي بمعنى على، وليست للظرفية كما هو ظاهر اللفظ، لأن السماء لا تحيط بالله تعالى. قد يقول قائل هذا تأويل، نقول نعم هو تأويل، لكنه تأويل دل عليه الدليل، وليس هو في ذات الصفة، وإنما هو في تنزيه الرب جل وعلا عن أن يحويه شيء من مخلوقاته، وهذا باطل باتفاق الموافق والمخالف، لأن الله تعالى لا يحويه شيء البتة، حينئذ لابد من صرف اللفظ عن ظاهره من حيث كونه يوهم أن الله تعالى داخل السماوات، فنقول فيه بمعنى على، وهذا وارد في لسان العرب بل في القرآن، قال الله تعالى عن فرعون ولأصلبنكم في جذوع النخل، يعني على جذوع النخل، لأن جذوع في التصليب إنما يكون على ظاهر الجذوع وليس في داخلها، أفلم يسيروا في الأرض، يعني في الأرض يدخلوا الأرض على الأرض، يعني على الأرض، ففي هنا بمعنى على. إذن يرد في لسان العرب أن في بمعنى على، والتناوب هذا بين الحروف سائغ لكنه مختلف فيه، هل هو مجاز أم على حقيقته؟ هذا محل خلاف بين الكوفيين والبصريين، لكن الظاهر أنه قد تتناوب الحروف بعضها عن أو بدل بعض، يعني يستعمل فيه بمعنى على، كما يستعمل الباب بمعنى من، عيني يشرب بها، يعني منها، عين لا يشرب بها وإنما يشرب منها، حينئذ الباء هنا بمعنى من. إذن في السماء يعني على السماء، وهذا له وجه صحيح ودل عليه الاستعمال عربي وكذلك في القرآن. ومنه أولم يسيروا في الأرض أفلم يسيروا في الأرض، يعني على الأرض، فيكون معنى من في السماء، من في السماء أي من على السماء، وأل تكن للجنس يعني السماوات السبع. أو نبقي في على ظاهرها ونجعل السماء بمعنى آخر، وهو أن المراد به العلو، لأن السماء كل ما علاك فهو سماء، كل ما علاك فهو سماء. حينئذ قد لا يراد بالسماء هنا السماء المعهودة، إنما المراد به العلو. أأمنتم من في السماء أي من في العلو، من في العلو. فالسماء بمعنى العلو، وليس المراد بها السماء المبنية ظاهرة ولو كانت السبع. فالسماء بمعنى العلو وارد في اللغة بل في القرآن، ومنه أنزل من السماء ماء، والماء المطر لا ينزل من السماء إنما ينزل من السحاب. إذن أطلق على السحاب أنه سماء بمعنى أنه ينزل المطر من العلو، هذا المراد. إذن أنزل من السماء ماء، فالماء ينزل من السحاب لا من السماء. حينئذ يكون معنى قوله أأمنتم من في السماء أي أأمنتم من في العلو، حينئذ لا تعارض بين المعنيين، وكلا المعنيين صحيحان. يعني إن حملته على أن اللفظ فيه بمعنى على أو بمعنى السماء بمعنى العلو، كلاهما مستعمل في لسان العرب، كلاهما صحيح، والترجيح هذا لا يعتبر هنا لأنه لا تعارض بين طريقين، فكلاهما طريق صحيح، كلاهما طريق صحيح، كما يرجح حكم شرعي على حكم آخر بعدة أدلة، كتاب، سنة، قياس، إجماع، تعارض قاعدتين، هل نقول هذا طريق صحيح وهذا طريق صحيح. وقول النبي صلى الله عليه وسلم ربنا الله الذي في السماء تقدس اسمك، هذا حديث في رقية المريض، ويستشهد به شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى كثيرا، وراه داود والنسائي في عمل اليوم والليلة، وإسناده فيه ضعف، في زيادة بن محمد الأنصاري كما قال المحقق هنا، وهو منكر الحديث كما قال البخاري وغيره، وبعضهم يحسنهم. ربنا الله الذي في السماء تقدس اسمك، تقدس اسمك. ربنا الله مبتدا وخبر، وفيه توسل بكونه الرب أي الملك المربي، هذا المراد به، مربي لنا بالنعم بكونه في السماء، إذا قال في السماء، حيث إن صفة العلو تفيد القهر والسلطان. حينئذ هنا توسل إليه من جهتين، من جهة كونه ربا وهو مربي بالنعم، ومن جهة كونه قاهرا وله السلطان، لأنه قال في السماء والعلو يقتضي ذلك. ربنا الله الذي في السماء تقدس اسمك، هذا تنزيه لله عز وجل، لأن التقديس المراد به المنزه، ومنه اسمه جل وعلا القدوس أي المنزه عن كل عيب ونقص لكماله جل وعلا، لكماله، لأن بعض الأسماء يدل على الخلو لكن لكمال الضد، كما ذكرنا سابقا في أنه إذا نفي الشيء إنما ينفى لتضمنه لكمال ضده، يعني لابد من إثبات كمال الضد، ليس المراد تنزيه فقط، تنزه عن النقائص ولم يتصل بالكمالات، نقول لا، قدوس يعني منزه عن كل عيب ونقص، لماذا؟ لكونه كامل في كل شيء. تقدس اسمك أي تنزه وعظم جلالك وكبرياؤك. وقال للجارية يعني النبي صلى الله عليه وسلم كما في قصة معاوية بن الحكم لما لطم الجارية وحس بي أنه قد ظلمها فأراد أن يعتقها، وقول النبي صلى الله عليه وسلم للجارية أين الله، أين هذا اسم استفهام، وإنما يسأل به عن المكان، وإذا كان كذلك حينئذ نحدد بأن الله تعالى في جهة وهي جهة العلو، إذا كان المراد بلفظ الجهة علو حينئذ لا إشكال في إطلاقه، لكن يتوقف في اللفظ كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى، وإنما يراد به من جهة المعنى، من جهة المعنى أين الله، إذن يستفهم ويسأل عن مكان لله جل وعلا. قالت الجارية في السماء، في السماء يقال فيه ما قيل فيما سبق، يعني في العلو أو على السماء على جنس السماوات. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لما أجابت قال اعتقها فإنها مؤمنة، قالت في السماء، إذن هذا الجواب وقع جوابا للسؤال أين الله، والاستفهام إنما يكون عن المكان هنا، لأنه بأين، وهو الأصل في وضعه في لسان العرب أن يستفهم به عن المكان، أين الله في السماء. إذن هل يجوز أن يستفهم ويقال أين الله؟ هل يجوز أو لا؟ قل نعم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم سأل، وإذا سأل النبي صلى الله عليه وسلم دل على جواز السؤال. إذن إثبات السؤال هنا على جهة البحث في مكان الرب جل وعلا وأنه في العلو والمراد به العلو الذاتي، نقول هذا وردت به السنة خلافا لمن خالف من الأشاعرة المتأخرين. قالت الجارية في السماء في العلو، فقال النبي صلى الله عليه وسلم، لأنها جابت الجواب الصحيح المطابق للشرع، قال اعتقها يعني حررها فإنها مؤمنة. إذا جاءت الفاء وإن بعد الأمر أو النهي تعتبر عند الأصوليين من مسالك العلة، بمعنى أنه تعليل للحكم السابق، كأنه قال اعتقها لأنها مؤمنة. فإنها الفاء هنا للتعليل وإن للتوكيد، وإذا جاءت الفاء مقرونة بإن أو إن لوحدها بعد الأمر أو النهي حينئذ نقول هذا يفيد التعليل، يعني الحكم السابق معلل بالعلة المذكورة بعدها. فدل ذلك على أن اعتقاد أن الله تعالى في السماء من تمام الإيمان، لأنه قال اعتقها فإنها مؤمنة، فإنها الجارية مؤمنة، دل على أن اعتقاد كون الله في السماء مما يتم به الإيمان، مما يتم به الإيمان اعترافا منها بالله تعالى مألوها، وأنه العلي بذاته، العلي الأعلى بذاته، لأن أين موضوعة لذلك. والأصل في الجواب أن يكون مطابقا للسؤال، الذي إقرارها بأنها في السماء وإقرار النبي صلى الله عليه وسلم ونطقه إقراره على الجواب ونطقه بالسؤال دل على أن الله تعالى متصف بصفة العلو الذاتي، وقد أقر على ذلك وشهد لها بالإيمان. طبعا قوله فإنها مؤمنة لا يقال بأنه الإيمان يكتفى به باعتقاد أن الله تعالى في العلو، لا لا، وإنما المراد أن ما ذكر من الإيمان، ولا الإيمان اعتقاد بالقلب وقول باللسان وعمل بالجوارح والأركان، كل هذه ثلاثة أركان، اعتقاد بالقلب وقول باللسان وعمل بالجوارح والأركان. الاعتقاد على مرتبتين، منه ما يزول الإيمان بزواله ومنه ما لا يزول الإيمان بزواله، وكذلك القول على مرتبتين، منه ما يزول الإيمان بزواله ومنه ما لا يزول الإيمان بزواله. عند أهل السنة والجماعة العمل بالجوارح كذلك، منه ما يزول الإيمان بزواله ومنه ما لا يزول الإيمان بزواله. هذه الأركان الثلاث كلها متلازمة، بمعنى أن كل واحد منها جزء من حقيقة الإيمان، فلا يسمى الإيمان فلا يسمى الشيء إيمانا إلا باجتماع هذه الثلاثة الأركان. فلو وجد الاعتقاد فقط لا يسمى إيمانا، ولو وجد الاعتقاد مع القول دون العمل لا يسمى إيمانا، وإنما يشترط في صحة الإيمان أن يوجد معه العمل بالجوارح. إذن فقوله فإنها مؤمنة لا يدل على أن الصلاة مثلا ليست من الإيمان، قل لا، الصلاة دل الدليل شرعي من الكتاب والسنة وإجماع الصحابة على أن تارك الصلاة يعتبر كافر، وهذا محل وفاق بين الصحابة، وإنما الخلاف وقع عند المتأخرين، ولذلك الخلاف هذا يعني ينبغي لطالب العلم أن يحرر المسألة لا يلتفت إليه، ولو كان خلافا عند الأئمة الأربعة أو غيرهم ممن بعدهم، لأنه إذا أجمع الصحابة على أمر حينئذ أي قول يكون أو ينشأ بعده فيعتبر مخالفا للإجماع. ولذلك حكى عبد الله بن الشقيق لم يكن أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم أو رسول الله صلى الله عليه وسلم يرون شيئا من أعمال ترك كفر غير الصلاة، وليس المراد به كفر أصغر، لأنه إذا قيل بذلك حينئذ لا يوجد كفر أصغر إلا ترك الصلاة، وهذا باطل، قتال المسلم هذا كفر ليس كذلك، وجاء النص بذلك حينئذ يعتبر كفرا أصغر، قد جاء هنا الحصر في ماذا؟ في ترك الصلاة، فلا يحمل على الكفر الأصغر، بل المراد به الكفر الأكبر. ولذلك صح عن علي وصح عن عمر وعن معاذ وابن مسعود أنهم قالوا من لم يصلي فهو كافر، فدل ذلك على أن المراد به جنس العمل عند أهل السنة والجماعة في قوله عمل بالأركان مراد به الصلاة، مراد به الصلاة. إذن الصلاة داخلة في مفهوم الإيمان الشرعي، فمن لم يأتي بالصلاة حينئذ لم يأتي بالإيمان الشرعي، ليس بمؤمن، ليس بمؤمن. إذن مراد بهذا الاستطراد أن قوله صلى الله عليه وسلم فإنها مؤمنة أثبت الإيمان لأنها أقرت بعلو الله عز وجل الذات على سائر المخلوقات، ولا يلزم بذلك أنها جاءت بالإيمان كله، إنما لابد من الأركان الثلاثة. رواه مالك بن أنس ومسلم وغيرهما من الأئمة. وقال النبي صلى الله عليه وسلم لحصين بن عبيد الخزاعي والد عمران بن حصين: كم إلها تعبد؟ كم إلها تعبد؟ كم تعبد إلها؟ كم تعبد؟ لأنهم كانوا يعددون الآلهة، يعبد إلها وإلهين وأربعة وخمسة وعشرة. كم إلها تعبد؟ كم استفهامية، وإلها هذا مفعول مقدم لقول تعبد. قال حصين: سبعة. سبعة بالنص، يعني أعبد سبعة. تنوين هنا عوض عن المضاف إليه، يعني أعبد سبعة آلهة. سبعة آلهة، ستة في الأرض، هذا بدل مفصل من مجمل، ستة في الأرض وواحدا في السماء. تناقض، ستة في الأرض وواحدا في السماء. ستة في الأرض آلهة باطلة، وواحدا في السماء وهو الله عز وجل، وهو الإله الحق، وهو الإله الحق. وهذه تسمى آلهة، الموجود على الأرض وهو ما عبد من دون الله هذا يسمى آلهة. أجعل الآلهة إلها واحدة؟ إذا ومن يدعو مع الله إلها آخر سماه إلها، لأن الإله هو المعبود. ثم هو نوعان: إله حق وهو محصور في الله عز وجل، وإله باطل وهو كل من عدا الله عز وجل وعبد بصرف شيء من العبادة له. ستة في الأرض واحدة في السماء. قال النبي صلى الله عليه وسلم: من لرغبتك ورهبتك. من استفهام لرغبتك، والرغبة مراد بها الرجاء والطمع، يعني قوة الرجاء. ورهبتك وهو شدة الخوف، يعني إذا وقعت في ضر أو وقعت في مصيبة تلجأ لمن من هذه السبعة؟ ستة التي في الأرض والواحد في السماء. ولذلك قال الله عز وجل: فإذا ركبوا في الفلك دعوا الله مخلصين له الدين. دل على أنهم إذا جاء الضر وجاءت المصيبة والحاجة والافتقار حينئذ تمحضت هذه الآلهة الست التي في الأرض وتوجهوا إلى الخالق جل وعلا. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم لعلمه بحالهم قال: من لرغبتك ورهبتك، لأنهم مفرقون عند الرغبة عند الرغب وعند الرهب. قال حصين: الذي في السماء، يعني الواحد الذي في السماء. قال النبي صلى الله عليه وسلم: فاترك الستة واعبد الذي في السماء، يعني اعبد الله، اعبد الله وحده. اترك الستة لأنها لا تفيدك عند رغبك وعند شدتك وخوفك، وإنما الذي يعبد وهو إله حق هو الذي يكون ملجأ لك عند الرغب والرهب. فاترك الستة واعبد الذي في السماء. في السماء يعني في العلو، من قال في السماء، وقال هناك واحدا في السماء، دل على إثبات صفة العلو لله عز وجل، وهذا هو محل الشاهد في النص. واعبد الذي في السماء، يعني اعبد الله وحده. وأنا أعلمك دعوتين، يعني وعده النبي صلى الله عليه وسلم إذا ترك، حينئذ جاء بالإسلام، ووعده بأن يعلمه دعوتين، فأسلم حصين وعلمه النبي صلى الله عليه وسلم أن يقول: اللهم ألهمني رشدي وقيني شر نفسي. اللهم، يعني يا الله، اللهم صلوها يا الله، ألهمني رشدي. ألهمني هذا فعل دعاء، قالوا ألهمه الله خيرا ألقاه في روعه ولقنه إياه. رشدي هذا نسبة إلى الرشد، قالوا رشد رشدا اهتدى فهو راشد. وقيني شر نفسه، قيني قه، هذا الأصل قه على حرف واحد عه. والمراد هنا طلب الوقاية وهي المنع والحفظ. قيني شر نفسي، يعني نفسي الأمارة بالسوء، يعني الناس قد تكون مطمئنة قد تكون أمارة بالسوء. إذن في هذا النص إثبات ماذا؟ علو الله عز وجل بذاته، لقوله قرار النبي صلى الله عليه وسلم لحصين قال: الذي وواحدا في السماء وهو الله عز وجل. ثم قال له: فاترك الستة واعبد الذي، يعني من صفته الإله الذي من صفته أنه في السماء، وفي السماء يعني على السماوات جنس السماوات أو في العلو. وهنا أقر النبي صلى الله عليه وسلم جواب حصين ثم أعاد الجواب هو كذلك، ففيه إثبات صفة علو الذات. ثم قال ابن قدامة رحمه الله تعالى: وفيما نقل من علامات النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه في الكتب المتقدمة أنهم يسجدون بالأرض ويزعمون أن إلههم في السماء. وفيما نقل يعني في الذي نقل، ونقل هذه كما ترى صيغة تمريض، والنقل نوعان: نقل صحيح ونقل ضعيف. والصحيح يعبر به بأصله: نقل فلان كذا، أو صح عن النبي صلى الله عليه وسلم كذا. وأما إذا قيل نقل وقيل وروية فالأصل أنه يستعمل في الضعيف، الخبر الذي لم يثبت، هذا الأصل. وقد يستعمله بعض أهل الحديث فيما لم يثبت عنده صحته، إذا شك لا يلزم بأن النبي صلى الله عليه وسلم قال كذا، وإنما يقول روية بمعنى أنه يحتاج إلى مراجعة ونحو ذلك. وأما الأصل في استعماله من الصلاح أن روية ونقل إنما يستعمل تضعيفا للخبر المنقول، يقول هذا ضعيف لأنه عبر عنه بنقل وروية. وفيما نقل من علامات النبي صلى الله عليه وسلم على نبوته وأصحابه في الكتب المتقدمة، يعني فيما أنزله الله عز وجل من الكتب السابقة. ولكن هذا النقل لم يصح كما ذكر المصنفون، نقل وليته تركه، لأن باب المعتقد لا يؤتى فيه مثل هذه النقولات. ونقول هذا النقل ليس بصحيح، لم يثبت، لأنه في ظاهر أنه من أخبار بني إسرائيل، لأنه لا سند له أولا، ولأن الإيمان بعلو الله والسجود له لا يختصان بهذه الأمة، وما لا يختص لا يصح أن يكون علامة، لأنه قال علامة، والعلامة هو الذي يميز الشيء عن غيره، كما تقول علامة الاسم كذا، علامة الفعل كذا، علامة الحرف كذا، بمعنى أن هذه العلامة تميز الاسم بكونه ليس فعلا ولا حرفا. حينئذ ما لا يختص لا يصح أن يجعل علامة، لأن الإيمان بعلو الله عز وجل هذا عام، ما من نبي إلا ومعتقده الإيمان بعلو الله عز وجل المعنوي والذاتي، وكذلك أتباعهم المؤمنون بهم. وحينئذ قول من علامات النبي أنهم يسجدون بالأرض، نقول السجود ليس خاصا بالنبي صلى الله عليه وسلم وأمته، وكذلك أن إلههم في السماء ليس خاصا بالنبي صلى الله عليه وسلم وأمته، وإنما هو شأن الأمم كلها. وكذلك قوله يزعمون هذا ليس بمدح، لأنه في الغالب إنما يستعمل فيما شك فيه، يعني في القول الباطل أو القول الذي لم يثبت له دليل. زعم الذين كفروا أن لن يبعثوا، هذا قول باطل، فعبر الله عز وجل عنه بالزعم. لماذا؟ لأنه باطل. كذلك القول الذي يشك فيه يعبر عنه بالزعم، ويستعمل قليلا في لسان العرب في القول الحق، في القول الحق، هذا وارد في استعمال العرب. إذن هذا النقل لا يثبت، وفيه ما فيه. ثم قال المصنف رحمه تعالى: وروى أبو داود في سننه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إنما بين سماء إلى سماء مسيرة كذا وكذا، وذكر الخبر إلى قوله، وذكر الخبر يعني أبو داود بتمامه إلى قوله: وفوق ذلك العرش، والله سبحانه فوق ذلك، يعني فوق العرش، وفيه إثبات الفوقية، وفيه إثبات علو الله عز وجل العام على سائر المخلوقات، وعلوه الخاص على عرشه. وهذا الحديث حديث ضعيف، وهو يسمى بحديث الأوعال، فيه إثبات الفوقية لكنه حديث ضعيف. أخرجه أبو داود وأحمد من حديث العباس بن عبد المطلب، وإسناده ضعيف، وذكره إمام الأئمة من خزيمة في كتاب التوحيد. على كل يغني عنه قوله تعالى: وهو العلي العظيم سبحان ربي الأعلى، نصوص متواترة الكتاب والسنة. بل ذكر ابن القيم رحمه الله تعالى أنه أكثر من 1000 دليل من المنقول والمعقول يدل على علو الله عز وجل، ولذلك بعضهم لم يعذر من خالف في هذه المسألة، لأن المسألة مقطوع بها. حينئذ كل من أنكر علو الله عز وجل فالأصل أنه منكر لما قطع به في الشرع، فيكون كافرا. ومن هنا وجه النقد إلى الأشاعرة في كونهم ينكرون علو الله عز وجل الذات، ولذا كفرهم بعض السلف، وإن كانوا قلة ممن كفرهم لمثل هذه المسألة وهي إنكار علو الله عز وجل، لأنه أمر مقطوع به كتاب كله من أوله إلى آخره إلا ويذكر فيه هذه الصفة، كذلك السنة وإجماع السلف. حينئذ لم يأتي بشبهة، يعني بعض المسائل أو الصفات التي تؤول قد يكون فيها نوع شبهة، كما ذكرنا في اليدين مثلا قد استعمل لفظ اليد في النعمة والقوة، إن تنزلنا مع المخالف بأنه قد يقال له وجه. لماذا؟ لأنه حمل اللفظ على معنى لغوي كذلك، ولكن ورافعك إليه بماذا يحتمل هذا؟ وهو العلي الأعلى. حينئذ نقول هذه الألفاظ لا يمكن أن تحمل على غير ظواهرها، حينئذ لا يكون إلا محرفا بباطل وليس عنده دليل. إذا كان كذلك فالأصل فيه أنه كافر، هذا الأصل. إذن إنما بين سماء إلى سماء مسيرة كذا وكذا، قلنا يغني عن هذا قوله تعالى وهو القاهر فوق عباده يخافون ربهم من فوقهم، والله عز وجل فوق خلقه بجميع أنواع الفوقية وقهره وقدره وذاته. ثم قال مصنف رحمه الله تعالى معلقا على ما سبق، انظر هنا أطال النفس في ماذا؟ في مسألة العلو، لأن مسألة مهمة جدا والمخالف فيها قد لا يعذر، ولذلك ذكر الأدلة من الكتاب والسنة. فقال بعد ذلك فهذا أي المذكور إما من قوله الرحمن عرش السوى وما بعده، وإما مما سبق قوله ويبقى وجه ربك فيكون من باب التأكيد. فهذا وما أشبهه من آيات الصفات وأحاديث الصفات مما أجمع السلف رحمه الله تعالى على نقله وقبوله، نقله نقلا صحيحا ولو كان حديث أحد، وقبوله يعني بإثبات ألفاظه ومعانيه الدالة عليه في لسان العرب. وأما مجرد إثبات اللفظ دون إثبات المعنى فهذا رد له، هذا رد له كما هو مذهب المفوضة، والأشاعر أقرب إلى الحق قيل بقربهم من المفوضة، ولذلك هم يثبتون معاني هم يثبتون معاني مع إثبات الألفاظ، وأما المفوضة يثبتون ألفاظا دون إثبات المعاني. فهذا وما أشبهه مما أجمع السلف رحمه الله تعالى على نقله وقبوله ولم يتعرضوا لرده يعني تكذيبه ولا تأويله يعني تفسيره، إما تفسيرا يوافق الظاهر وإما تفسيرا يخالف الظاهر، وهذا كلاهما ممتنع عند المصنف كما قرره في غير هذا الكتاب. والصحيح نقول أنه إن فسر وعول بمعنى التفسير بما يوافق ظاهره في لسان عرف فهو الحق، وهو الذي دلت عليه نصوص الكتاب والسنة، وهو الذي أجمع عليه سلف الأمة. ولا تأويله ولا تشبيهه ولا تمثيله، إذن يثبتون ذلك دون نظر إلى مماثلة المخلوقين أو مشابهة المخلوقين. سئل الإمام مالك بن أنس رحمه الله تعالى، إمام صاحب المذهب المشهور، ولد سنة 93 ومات 79 و100، يعني سنة 79 و100، فقيل يا أبا عبد الله الرحمن على عرش السواء كيف السواء، الرحمن على عرش السواء كيف السواء. هذا النص دل على شيئين، أولا إثبات صفة الاستواء، حينئذ تثبت على ظاهرها في لسان العرب، لأن السواء هنا عدي بعلى معناه العلو والاستقرار والصعود والارتفاع، يفسر بواحد من هذه المعاني الأربعة. إذن ما دام أنه استعمل في القرآن على وفق لسان العرب فنثبته لفظا ومعنى، وإذا كان كذلك حينئذ هو موجود، العلوم الاستواء موجود، وكل موجود لا بد له من كيفية، بمعنى ما هي الهيئة التي استوى الرحمن جل وعلا على عرش، هل له هيئة وكيفية؟ نقول نعم له هيئة وكيفية تليق به جل وعلا، فأخبرنا بالأول باللفظ ومعناه ولم يخبرنا بالثاني، حينئذ يكون السؤال الصحيح هنا الرحمن على عرش السواء ما معنى السواء، حينئذ نكون موافقا للحق، لأنه قد يجهل الإنسان معنى السواء فيسأل عنه، وإذا سأل عنه حينئذ صار السؤال مطابقا لما هو في الشرع. وأما إذا سأل عن الثاني وهو الكيفية فنقول الكيفية لا شك أنها موجودة، وأن ما من شيء موجود إلا وله هيئة وكيفية، ولكن الله عز وجل لم يخبرنا كيف استوى، فنقول كما قال السلف أخبرنا أنه استوى ولم يخبرنا كيف استوى. وهذه قاعدة مضطردة في كل صفة، تقول أخبرنا بأن له يدين، لكن كيف هذه اليدان؟ الله أعلم بها. لماذا؟ لأنه أخبرنا بأن له يدين ولم يخبرنا كيف هي، على أي وضع كان. وهنا قال يا أبا عبد الله الرحمن على عرش السواء، لو قال ما معنى السواء لكان موافقا، لأنه سائل عن مدلول اللفظ وهو أمر مطلوب شرعا. وأما قوله كيف السواء، نقول السؤال من أصله بدعة، سؤال من أصله بدعة، وهذا الأصل فيما يسأل به عن الصفات أو عن الغيبيات مطلقا، عن الغيبيات. فكل تكييف سواء كان لصفات الرب جل وعلا أو لغيره نقول هذا يعتبر من البدع، ولو كان لأمور القبر مثلا وما يجري في القبر أو أمور الصراط والجنة والنار نقول هذا التكييف يعتبر من البدع. ولذلك ما يشاع الآن من أساليب الدعوة من توضع طائرة وقبر ونحو ذلك هذا يعتبر من البدع، لأن يصور لك جنة ثم يحكي لك نار ثم صراط ثم سقوط ثم كلاليب، نقول هذا ماذا؟ تكييف لشيء لم يخبرنا الله عز وجل كيف هو. أخبرنا بالصراط ولم يخبرنا كيف هو، أخبرنا بالجنة وذكر لنا أوصافا لها ولم يخبرنا كيف هي. وما ذكر ليس كيفيات، في الجنة الصفات ليس بكيفيات وإنما هي صفات. وكذلك أخبرنا بالنار وذكر شيئا من صفاتها ولم يخبرنا كيف هي. فإذا جاء مدعي ورسم لنا نارا ورسم لنا جنة قلت مبتدع. لماذا؟ لأنك كيفت شيئا مغيبا، أخبرنا الله عز وجل به بأسمائه ومعانيه ولم يخبرنا كيف هو. فإذا جئت بطائرة ونحو ذلك هذا أصلا مشابهة سفر الإنسان من الدنيا إلى الآخرة بهذه الطائرات هذا فيه نظر، هذا فيه نظر. إذن كيف استوى؟ نقول السؤال من أصله بدعة، لأنه سأل عما لا يعنيه، وكيفية الله عز وجل وكيفية صفاته أمر لا يدركه العقل البتة، لا يمكن من المحال أن يتصور العقل كيفية ذات الرب جل وعلا أو كيفية صفة من صفاته. كيف استوى؟ فقال الإمام مالك رحمه الله تعالى الاستواء غير مجهول، يعني معلوم المعنى، معلوم المعنى وهو العلو والاستقرار. استواء غير مجهول، والكيف غير معقول، يعني كيفية الاستواء غير مدركة بالعقل، لأنه تعالى أخبرنا أنه استوى ولم يخبرنا كيف استوى. ولأن الله تعالى أعظم وأجل من أن تدرك العقول كيفية صفاته البتة، بل العقل لا يدرك كيفية النار ولا كيفية الجنة ولا كيفية الكلاليب ولا الصراط، العقل لا يدرك هذا، لأنه كما سبق العقل لا يدرك كيفية شيء إلا برؤيته أو رؤية نظيره أو خبر الصادق المصدق، وهذه كلها منتفية في المغيبات، سواء كان في جلوسه في القبر أو نحو ذلك أو السؤال أو الضغط أو نحو كل هذا نقول نؤمن به لفظا ومعنى، ولكن كيف هو نقول الله أعلم به. فإذا كان ذلك في شأن المخلوقات فكيف به بشأن الرب جل وعلا ذاتا وصفات. إذن والكيف غير معقول، لأن الله تعالى أعظم وأجل من أن تدرك العقول كيفية صفاته. ثم قال الإمام مالك إذن هنا قابل الاستواء غير مجهول والكيف غير معقول، عندنا أمران متقابلة معنى وكيف، فنفى الجهل عن ماذا؟ عن الاستواء، يعني العلم به، إذن هو معلوم، ونفى الإدراك للكيف، وإذا متقابلان وهما شيء واحد معنى وكيف. أثبت الأول وهو المعنى بأنه معلوم غير مجهول، ونفى الثاني يعني العلم به، وليس المراد الكيف غير معقول لأنه لا كيفية له، لا ليس هذا المراد، بل ما من شيء موجود إلا وله كيفية، لكن نحن لا ندري، الله أعلم بها. والإيمان به، الإيمان عن التصديق، واعتقاده حقا به يعني للسواء واجب. لماذا واجب؟ لأنه ورد في الكتاب والسنة وأجمع عليه السلف، وكل ما كان كذلك فالأصل فيه وجوب الإيمان، كما نؤمن بوجوب الصلوات خمس والصيام والزكاة والحج ونحو ذلك وبر الوالدين وصلة الرحم، وهذه لا مراء فيها. فما أخبر الله به عز وجل عن نفسه وهو أعلم بنفسه، وما أخبر عنه نبيه صلى الله عليه وسلم وهو أعلم الخلق بربه، وجب الإيمان به. بل هنا أعلى درجات الإيمان، بل أعلى هنا أعلى درجات الوجوب. لماذا؟ لأن الوجوب متفاوت، ليس درجة واحدة، منه ما هو عيني ومنه ما هو كفائي، والعين منه ما هو متفق عليه ومنه ما هو مختلف فيه. وهذا الإيمان هنا في باب المعتقد هو أعلى درجات الإيمان الواجب العيني، بمعنى أنه إذا علم الإنسان تعين عليه أن يؤمن بما ذكر. والإيمان به يعني بالاستواء، تصديق به واعتقاده حقا وأنه ثابت لله عز وجل على ما يليق بجلاله، لا يستلزم التمثيل ولا مشابهة للمخلوقات. ونضع بجوار قول تعالى الرحمن عرش السواء ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. والسؤال عنه بدعة، إذا من أصل السؤال بين الإمام مالك كان بقدرته واستطاعته أنه منذ أن يسأل كيف السواء يقول بدعة سؤاله، لكن أراد أن يبين وأن يقرر المسألة، ولذلك صارت هذه قاعدة عند أهل السنة والجماعة. أين اختلف أول من قالها، هل هو ربيعة شيخ مالك، هل هي أم سلمة؟ لم يثبت عن ربيعة ولا أم سلمة، إنما هو حديث ضعيف، وإنما المشهور عن الإمام مالك رحمه الله تعالى. ولذلك لما ذكر شيخ الإسلام رحمه الله تعالى قول مالك هذا، قال ومثل هذا الجواب ثابت عن ربيعة، شيخ مالك ثابت عن ربيعة، والأكثر على أنه لم يثبت. وأما ما ورد عن أم سلمة فالحديث ضعيف. حديث والسؤال عنه يعني عن سؤال عن الاستفهام والاستخبار، عنه يعني عن الكيف، بدعة. والبدعة هي كل محدثة في الدين، كل محدثة في الدين، من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. ومن هذا الحدث في الدين هو السؤال عن المغيبات، سواء كانت متعلقة بذات الرب جل وعلا أو متعلقة بغير الرب جل وعلا. والإنسان مأمور بما يستفيد منه عمله، يعني التشقيق في بعض المسائل ليس من العلم بشيء، وإن كان يظنه بعض الطلاب بأنه من العلم وأنه يدل على العقل والذكاء، قل هذا ليس على طريقة السلف. ليس كل ما ورد في الذهن يسأل عنه. ولذلك البارح وردتني رسالة، هل الله عز وجل قادر على أن يخلق إلها آخر؟ سبحان الله، هذا سؤال باطل من أصله. نقول كما قال الله عز وجل، إن الله على كل شيء قدير، ولا نورد مثل هذه الإرادات الباطلة. قل هذا يعتبر من التشقيق ومن التكلف الذي نهي عنه المسلم. ثم أمر يعني الإمام مالك بالرجل السائل فأخرج، يعني من المسجد، طرده خوفا من أن يفتن الناس في عقيدتهم وتعزيرا له بمنعه من مجالس العلم، طرده لأنه قد وقع في منكر وهو السؤال عما لا يعنيه. هذا الأثر أورده ابن قدامة رحمه الله تعالى في ذم التأويل، وحمل قول المصنف أن الإمام مالك هنا السواء غير مجهول، أي غير مجهول الوجود، لأنه مذكور في القرآن. وإذا قيل بأنه غير مجهول الوجود لا يلزم به الإيمان من جهة المعنى، لا يلزم به الإيمان من جهة المعنى. إذا قيل الاستواء موجود في كلام الله عز وجل، هل دل على إثبات المعنى؟ لا يدل على إثبات المعنى، حينئذ صار هذا من التحريف لكلام أبي عبد الله الإمام مالك بن أنس رحمه الله تعالى. ثم قال المصنف رحمه الله تعالى فصل، وفي بعض النسخ كلام الله، يعني ذكر صفة أخرى. فصل، أي هذا كلام مفصول عن سابقه، أو هذا كلام فاصل عما سبقه، لأن الفصل في اللغة هو الحاجز بين الشيئين، بين شيئين. وفي اصطلاح المصنفين ألفاظ مخصوصة دالة على معاني مخصوصة. ومن صفات الله تعالى أنه متكلم بكلام قديم يسمعه منه من شاء من خلقه، سمعه موسى عليه السلام منه من غير واسطة، وسمعه جبريل عليه السلام ومن أذن له من ملائكته ورسله. هذه صفة الكلام، إثباتها لله عز وجل. قوله ومن صفات الله تعالى، إنما فصل الكلام هنا لعظم هذه الصفة وهي صفة الكلام، ولكثرة الخوض فيها من أرباب البدع. مخالف هنا كثر، ولذلك سمي علم الكلام على قول علم الكلام نسبة لكثرة كلامهم في كلام الله عز وجل، يعني تحريفا وإبطالا لمدلول النصوص، لذلك سموا علماء الكلام. إذن نقول فصل مصنفون رحمه الله تعالى الكلام عن سابقه لكون هذه الصفة وهي صفة الكلام مما كثر الخوض فيها من أرباب البدع. والكلام صفة من صفات الله تعالى الثابتة له الكتاب والسنة والإجماع، إجماع السلف كما ذكرنا سابقا. قال الله تعالى وكلم الله موسى تكليما، وكلم الله موسى تكليما، هنا فيه إثبات صفة الكلام للرب جل وعلا. وجه الاستدلال إسناد الفعل للفاعل، والفاعل هو الله عز وجل، كما ذكرنا أن أي فعل سواء كان فعلا ماضيا أو مضارعا أسند إلى رب جل وعلا دل على أنه وصف له، كما تقول قام زيد، زيد موصوف بالقيام، يقول كلم الله، الله كذلك موصوف بصفة الكلام. هذا وجه الاستدلال هنا بهذه الآية. ثم أكد هذا المعنى بقول تكليما، هو مصدر مؤكد للمصدر الذي تضمنه قوله كلمه. إذا كلم الله موسى تكليما، نقول تكليما هذا رفع احتمال المجاز، فلا يمكن أن يراد بهذا النص المجاز، كلم الله إذن مراد به الكلام، والكلام معلوم باتفاق النحاة أنه اللفظ المفيد، اللفظ مفيد كما قال ابن مالك كلامنا لفظ مفيد كالسقم، كلامنا لفظ مفيد كالسقم. حينئذ مسمى الكلام اللفظ والمعنى معا، ليس اللفظ دون المعنى ولا المعنى دون اللفظ، وهذا محل إجماع بين النحاة، محل إجماع بين النحاة، اللفظ المفيد، اللفظ هذا باعتبار النطق والمفيد باعتبار المعنى، إذن هو مسمى الكلام. فإذا صار الكلام اسما له حينئذ لا يصح أن يطلق الكلام على أحد جزئيه، كما يقال الإنسان اسم مسماه الجسد والروح معا، فلا يقال الجسم إنسان فقط دون الروح، ولا يقال الروح دون الجسد بأنه إنسان. ولذلك رد بعض المحققين من قال بأن النبي صلى الله عليه وسلم أسري به بروحه دون جسده، قال الله عز وجل قال سبحان الذي أسرى بعبده، والعبد كلفظ الإنسان يطلق على الجسد بروحه، فتخصيص أحد معنيين دون الآخر يحتاج إلى دليل. ونحمل أن الإسراء كان بماذا؟ بجسد النبي صلى الله عليه وسلم وروحه، لأنه قال بعبده، والعبد كالإنسان، إنما يراد به الجسد والروح معا. كذلك الكلام لفظ مسماه اللفظ والمعنى معا بإجماع أهل اللغة. الغريب أن كثيرا من الشاعرة بعضهم له مدخل في علم النحو يقرر هذه المسألة في باب النحو، وإذا جاء في باب المعتقد حرف وبدل. إذن كلم الله موسى تكليما فيها إثبات صفة كلام، وهو نص واضح بين، ولو لم يأتي إلا هذه الآية في الكتاب لدل على إثبات هذه الصفة للرب جل وعلا. وقال النبي صلى الله عليه وسلم إذا أراد الله أن يوحي بأمره تكلم بالوحي، تكلم هو أي الله عز وجل، أي الله عز وجل تكلم بالوحي، أخرجه ابن خزيمة وابن جرير وابن أبي حاتم. وأجمع السلف على ثبوت الكلام لله عز وجل، فهو صفة ثابتة لله تعالى من غير تحريف ولا تعطيل، ومن غير تكييف ولا تمثيل، وهو صفة ذاتية فعلية باعتبارين، كما سبق أن الصفات نوعان، صفات ذاتية وصفات فعلية، وقد يجمع بين هذين النوعين في صفة واحدة باعتبارين، يعني من جهتين منفكة وليس في محل واحد، فيقال باعتبار أصل الصفة فالله جل وعلا متصف بصفة الكلام، بمعنى أنه لم يزل متكلما سبحانه وتعالى، متى أراد أن يتكلم تكلم بما شاء كما شاء. وأما أحاد الكلام فهذه يعني كونه يوجد شيئا فشيئا، فهذا نقول حادث، ولا يلزم من وصفه بالحدوث أن يكون مخلوقا، لأن الحادث يطلق عند السلف ويراد به معنيان، قد يكون مخلوقا وقد لا يكون مخلوقا. فإذا أضيف إلى صفة من صفات الرب جل وعلا لا يلزم منه أن يكون مخلوقا، وهو صفة ذاتية فعلية باعتبارين، يعني باعتبار أصل الصفة صفة ذاتية وباعتبار الآحاد صفة فعلية، وهو كلام حقيقي يليق بالله تعالى، يعني ليس ككلام المخلوقين، ليس كمثله شيء، وهو السميع البصير، يتعلق بمشيئته. ولذلك يقول أهل السنة: يتكلم متى شاء كيف شاء بما شاء، يتكلم متى شاء، هذا يتعلق بماذا؟ بالزمن، باعتبار الزمن، يعني سواء كان في الليل أو في النهار، قبل خلق السماوات، بعد خلق السماوات، يوم القيامة، قبل يوم القيامة، متى شاء. الزمن الذي يريده الله عز وجل تكلم، وبما شاء يعني هذا باعتبار الكلام نفسه، لأن الكلام أنواع، قد يكون أمرا وقد يكون نهيا، قد يكون خبرا، قد يكون إنشاء إلى غير ذلك، هذه أنواع، تكلم بما شاء. كيف شاء يعني على الكيفية والصفة التي يريدها سبحانه وتعالى، سواء أراد أن يكلم مباشرة كفاحا أو أن يكون بواسطة ملك ونحو ذلك، بحروف وأصوات مسموعة، لأنه كلام، قلنا الكلام هو اللفظ، ولا يكون لفظا إلا إذا كان مركبا من كلمات، وهذه الكلمات مؤلفة من حروف. وقوله جل وعلا: وكلم الله موسى تكليما، كلم هذا فعل ماضي، هو كلمة، والله كذلك كلمة، هو اسم، وكل من الفعل والفاعل هنا مؤلف من حروف. ثم سمعه النبي صلى الله عليه وسلم وبلغه، ومن استمع إلى هذا الكلام علم أنه كلام الله عز وجل. إذن بحروف وأصوات مسموعة، والأدلة هذه سيأتي ذكرها في كلام المصنف رحمه تعالى. هنا قال: ومن صفات الله تعالى، ومن صفات يعني بعض، أنه متكلم بكلام قديم. قوله قديم هذا فيه نظر، لأنه أطلقه، وهذا من المآخذ على هذا الكتاب، لأنه لم يفصل. نحن نقول عند أهل السنة والجماعة: قديم النوع حادث الآحاد، قديم النوع يعني أصله قديم أزلي، وأما الآحاد فقد توجد شيئا فشيئا. والله عز وجل تكلم البارحة مثلا: هل من سائل فأعطيه سؤله، هل من داع فأستجيب له، من يدعوني فأستجيب له. ونقول الليل سيتكلم كذلك، إذا نزل نزولا يليق بجلاله في الثلث الأخير، يقول: هل من سائل فأعطيه سؤله. تكلم بما مضى في اليوم الماضي وما قبله، ولم يتكلم، فنثبت وننفي، لأننا الآن لم يأتي وقت التنزل أو النزول الإلهي، حينئذ لا نثبت بأن الله تعالى نزل، هذا أولا، ثم ما يتضمنه هذا النزول من الكلام كذلك لا نثبته. قول المصنف أنه متكلم بكلام قديم، لفظ القديم لم يرد لا في الكتاب ولا في السنة، يعني لم يرد هذا اللفظ لا في الكتاب ولا في السنة. وبعض المتأخرين يجعله من أسماء الله تعالى، يقول القديم كالعليم والسميع البصير اسم من أسماء الله تعالى، ولا يصح أن يكون القديم اسما من أسماء الله تعالى حسن الأمرين، يعني إدخاله في الأسماء الحسنى نقول هذا إدخال باطل لأمرين: الأول أن أسماء الله تعالى عند أهل السنة توقيفية، توقيفية بمعنى موقوفة على السماء، لا يحل لامرئ سواء كان عالما أو طالب علم أو جاهل أن يقول بأن هذا اللفظ من أسماء الله تعالى إلا بثبت، يعني إلا بدليل من كتاب أو سنة، وأما مجرد اجتهاد فليست الأسماء ولا الصفات مجالا للاجتهاد، يعني لا تثبت بالرأي. لماذا؟ لأن القاعدة العامة كما ذكرنا أن الله تعالى غيب، ولا يتوصل العباد إلى معرفته إلا بما تعرف به على في كتابه أو على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم، وما عدا ذلك فالأصل فيه المنع. ولذلك كان من معاقد الفصل بين السلف وبين المخالفين أن أسماء الله عز وجل وصفاته إنما تثبت بالسمع لا بالعقل، وعند المخالفين تثبت بالعقل لا بالسمع، وهذا محل خلاف مع الأشاعرة. وكما ذكرنا سابقا أنه إذا تقرر أن أصل الإثبات عندهم هو العقل لا السمع، حينئذ لا يمكن أن يتفق الطائفتان، لا يمكن أن نقول بأن الأشاعرة من أهل السنة والجماعة البتة. لماذا؟ لأنه كما لو قيل أو قال قائل أنا مصدر الكتاب والسنة، قال آخر لا ليس مصدر الكتاب والسنة، بينهما فرق أم لا؟ هل يلتقيان؟ لا يمكن يلتقيان. فمن قال بأن مصدري هو الكتاب والسنة الوحي، حينئذ نقول هذا قد استقام على الطريقة. وأما من يقول ليس مصدر الكتاب والسنة وإنما العقل، والعقل ليس بوحي، ليس هو الوحي، حينئذ ثم طريقان متقاطعان، أهل السنة والجماعة ولا شعر. وأكدوا على هذا لأن بعض معاصرين يريدون أن يوفقوا بين هذه الجماعات كلها، أشاعرة والماتريدية وأهل الحديث. يقول أهل السنة والجماعة ثلاث طوائف، أولا أشعرية، ثانيا الماتريدية، وثالثا أهل الحديث. ونقول هذا كذب، هذا كذب وافتراء على الله عز وجل وعلى رسوله صلى الله عليه وسلم. أهل السنة والجماعة هم أهل الحديث، وأهل الحديث هم أهل السنة والجماعة، وهم الطائفة المنصورة، وهم الفرقة الناجية، وهم السلف، وهم السلفية. ومع ذلك لا يدخل فيهم لا من قريب ولا من بعيد، لأن هذا كما ذكرنا مخالف من جهة الأصل الاعتماد بالدليل والمصدر، وثانيا من جهة التفصيل. والأشاعرة في باب الأسماء والصفات مخالفون لأهل السنة من جهتين، من جهة التأصيل لأن اعتمادهم على العقل، ثانيا من جهة التفصيل. فهم يثبتون الكلام مثلا، لكن ليس المراد إثبات لفظ الكلام كما أثبته أهل السنة والجماعة. نقول أهل السنة والجماعة يثبتون لفظ الكلام، والأشاعرة كذلك يثبتون لفظ الكلام، لكن ما معنى الكلام عند الأشاعرة؟ هو الكلام النفسي، ليس هو لفظ ولا حرف ولا صوت ولا يسمع ولا يتنوع إلى آخره. وكل هذا قل أمر بدعي، وليس مراد الرب جل وعلا بقوله يكلم الله موسى تكليمه بأن نثبت صفة الكلام على أي معنى كان، لا، وإنما نثبتها على مراد الرب جل وعلا. فإذا وقع حينئذ تحريف لمدلول هذا اللفظ نقول هذه مباينة ومفاصلة بين الطريقين. إذن ليس الأشاعرة من أهل السنة، وليس الماتريدية من أهل السنة والجماعة، وإدخالهم إدخال طائفتين في مفهوم أهل السنة والجماعة كذبون على السلف، كذبون على السلف. وإنما أراد البعض هنا في هذا العصر أن يجمع الطوائف لأمر دعوي. إذن نقول أسماء الله تعالى توقيفية، بمعنى أنها موقوفة على السماع، والتوقيف هو الذي لا يثبت إلا بنص، ولا نص من كتاب ولا سنة ولا في أقوال الصحابة تسمية الله تعالى بالقديم، إنما أسماؤه المذكورة في القرآن والسنة ليس فيها لفظ القديم. وإنما سمى نفسه بالأول، هو الأول والآخر، الأول يعني الذي ليس قبله شيء، وهذا أولى استعماله من القديم، لأنهم أرادوا بالقديم الذي لم يسبق. أقول اللفظ لا يدل على هذا، بخلاف الأول، الأول بمعنى أنه منفرد بوصف، وقد فسره النبي صلى الله عليه وسلم الأول الذي ليس قبلك شيء، فدل على أنه منفرد بهذه الصفة. وإنما سمى نفسه بالأول والآخر، وهذا يغني عن القديم، وهو أبلغ منه في المعنى لدلالته على القديم، وأنه لم يسبقه شيء بل ولم يماثلهم. فإن الأول يدل على سبق الله تعالى لكل شيء، كما فسره النبي صلى الله عليه وسلم بقوله أنت الأول فليس قبلك شيء. إذا ما دام أن عندنا في الكتاب لفظ الأول فهو الذي يتعين، ولا نقول من أسمائه القديم. الوجه الثاني في رد كونه اسما من أسماء الله تعالى، فلأن أسماء الله تعالى كلها حسنى، يعني بالغة في الحسن منتهى، يعني لا يثبت لله عز وجل إلا ما دل عليه النص، ثم هو من حيث المعنى دال على معنى حسن. ولذلك جاء في النص مثلا أنا الدهر مبتدا وخبر، قد ظن ابن حزم وغيره بأنه اسم من أسماء الله عز وجل، حينئذ هنا دل الدليل، ثبت، جاء النص بهذا. لكن لما نظرنا في قوله تعالى ولله الأسماء الحسنى، بمعنى أنه ليس لله عز وجل اسم إلا وهو متضمن لمعنى حسن، بل أعلى درجات الحسن والغاية، يعني بلغ المنتهى في الحسن، حينئذ قوله الدهر ليس له معنى بل هو جامد. ولذلك جاء تفسيره قلب الليل والنهار. إذن ليس الدهر من أسماء الله تعالى، وإن دل النص على ثبوته من حيث الخبر، لكنه من حيث المعنى انتفى كونه اسما من أسماء الرب جل وعلا. كذلك القديم لم يرد لفظا نصا في كتاب ولا سنة فسقط من حيث اللفظ، كذلك من حيث المعنى لا يدل على معنى حسن، وأسماء الله تعالى كلها حسنى، أي بالغة في الحسن منتهى، وليس كذلك القديم، فإن القدم معنى اعتباري لا يدل على الأولية، فإن معناه المتقدم على غيره، المتقدم على غيره، وإن كان حادثا ومتأخرا بالنسبة إلى شيء آخر. ومما يدل على ذلك قوله تعالى: حتى عاد كالعرجون القديم. إذن هذا قديم وهذا قديم وهذا قديم، لكن لا يدل اللفظ على أنه أسبق من غيره، قد يكون قديم وقديم وهو متأخر عن شيء ثالث وهو متقدم على غيره. إذن المراد المتكلمين بإثبات لفظ القديم أنه الأسبق وأنه المتقدم على غيره، قل هذا لا يدل عليه اللفظ، وإنما يغني عنه قوله هو الأول، وهو اسم من أسماء الله تعالى وثابت بالإجماع، وبذلك لا يصح إطلاق القديم على الله تعالى اعتبارا أنه من أسمائه، وإن كان يصح الإخبار به عنه، لأن باب الإخبار أوسع من باب الإنشاء، هذه قاعدة عند المتأخرين، أن باب الأسماء باب الصفات أوسع من باب الأسماء، وأن باب الإخبار والأخبار أوسع من باب الصفات، والإنشاء داخل فيه الصفات. قال ابن القيم رحمه الله تعالى: إنما يطلق عليه سبحانه في باب الأسماء والصفات توقيفي، كل اسم فهو توقيفي موقوف على السماع، وكل صفة لله عز وجل فهي توقيفية موقوفة على السماع، وما يطلق عليه من الإخبار لا يجب أن يكون توقيفيا كالقديم والشيء والموجود والقائم بنفسه. حينئذ عند ابن القيم رحمه الله تعالى هذه الألفاظ التي ذكرها، أما الشيء فجاء في الكتاب: قل أي شيء أكبر شهادة قل الله. إذن أطلق لفظ الشيء على الله عز وجل، حينئذ إطلاقه لا بأس به. وأما القديم والقائم بنفسه والموجود هذه لم يرد في لسانه في الشرع، لم يرد في الشرع إطلاق هذه الألفاظ، وإنما استعملها العلماء من باب الإخبار عن الله عز وجل، وهذه قاعدة ذكرت في كتب أهل السنة المتأخرين، لكنه لم يذكر لها دليل البتة، والخبر في المعنى هو الصفة، والصفة هي الخبر. ولذا قال ابن القيم في النونية: وهو القديم فلم يزل بصفاته سبحانه متوحدا بل دائما الإحسان، أي أنه لم يزل بصفاته كلها إلها واحدة، قديما الإحسان دائما الجود والامتنان. إذن قول المصنف أنه متكلم بكلام قديم، هكذا أطلق المصنف، نقول إطلاقه فيه نظر، لأنه إن أراد أن القدم هنا وصف لأصل الصفة فهذا لا بأس به، وأما للأحاد المتجددة بأنها وجدت في القدم فهذا باطل، لأنه من أقوال المخالفين. وعقيدة أهل السنة والجماعة أن كلام الله تعالى قديم النوع حادث الأحاد، يعني أزلي قديم، أزلي النوع حادث الأحاد، ومعنى قديم النوع أن الله لم يزل ولا يزال متكلما، ليس الكلام صفة حادثة منه بعد أن لم تكن، بمعنى أنه لا يقال بأن الله عز وجل لم يتكلم ثم تكلم، لا، هو متكلم جل وعلا، وهذه الصفة قائمة به كقيام صفة الحياة والعلم والإرادة ونحوها. ومعنى حادث الآحاد أن أحاد كلامه، أي الكلام المعين المخصوص، هذا حادث لأنه متعلق بمشيئته، متى شاء تكلم بما شاء كيف شاء. وظاهر كلام المصنف أنه قديم النوع والآحاد، وهذا من المواضع كما ذكرنا أنها منتقدة على المصنف رحمه الله تعالى. ونقف على هذا، والله أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.